الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع أصول العقيدة السلفية، ومع عنوان جديد، وهو عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بكتاب الله. بعد ما بينا عناية رب العزة والجلال بكتابه من خلال عرض الآيات القرآنية، وبعد بياننا لعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب ربه، نبين في هذه الحلقة المباركة بعض عناية السلف رضوان الله عليهم بكتاب الله. ويكون أول ما نبدأ به في هذا الأمر، وهو قضية الصحابة رضوان الله عليهم وتتبعهم لكتاب الله في كل لحظة من لحظات أعمارهم وحياتهم رضي الله عنهم. سبق أن ذكرنا نماذج من الحفاظ، من الذين تخصصوا بحفظ كتاب الله وخصصوا حياتهم لهذا الأمر، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين فضلهم وما أوتوه من عناية بكتاب الله. سبقا ذكرنا أبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبد الله بن عباس وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، وزيد بن ثابت وغيرهم ممن كان له شأن في هذا الباب. هذا الحفظ الذي حفظوه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الأثر الأكبر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو الميزان الأكبر في كتاب الله أو في التعرف على كتاب الله بعد ما فقد المنزول عليه صلى الله عليه وسلم. بعدما فقد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر أثر عمله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فطبعا الصحابة أخذوا العهد على الله في نشر هذا الدين وفي نشر الإسلام، وهذا العهد يتكون ويظهر في أثر نشر الإسلام. ومن أهم أسباب ذلك هو الجهاد في سبيل الله. طبعا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى ظهر ما ظهر في الجزيرة العربية، فوقعت الردة والدعية النبوة، وكان ما كان. فكان الصديق رضي الله عنه خير مثال ممن وقف في هذا الأمر، وبعث الجيوش لمحاربة هؤلاء الكفار الذين ارتدوا والذين أظهروا ما يخالف الإسلام. وكان من بين هؤلاء الكفرة من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطالبه بالمشاركة في النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توفي كان له الأمر بعده، بعدما يكون التقاسم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بمسلمة الكذاب الذي كان باليمامة، وهي الآن التي تسمى بدور نجد. هذا الخبيث لما ظهر ما توانى الصديق رضي الله عنه في بعث الجيوش إلى ذلك الطاغية ليقمعه وليرجعه إلى ما هو فيه، فبعث المجموعة، وكان كما ذكر المؤرخون كان عددهم 700 رجل. كان عدد الذين ذهبوا إلى مسلمة عددهم 700 رجل. أما عدد القراء فيهم فالله أعلم بعددهم، ولكنهم كانوا كثيرين في هذه الوقعة، فاستحر القتل في هذه الموقعة واشتد وتوغل، وقتل في هذه الموقعة من قتل من القراء الذين كانوا على حفظ لكتاب الله. فلما جاءت الأنباء ووصلت الأخبار إلى الصديق وعمر رضي الله عنه، هو ذلك الإمام المحدث المحنك الذي كما قلت في مطلع الحديث يتتبع الأمور لحظة لحظة وخطوة خطوة، رأى ما وقع في هذه الموقعة، فجاء إلى الصديق يشتكي عليه من هذا الأمر ويقترح عليه قضية جديدة لم تعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له القضية العملية والمثال العملي الذي وقع في هذه الموقعة، وهي موقعة اليمامة، وأن هذا الأمر لعله يؤدي بفقدان الكثير من الحفاظ الذين يحفظون كتاب الله، فيقترح على الصديق رضي الله عنه أن يقوم بمهمة عليا وهي قضية جمع القرآن. يعني انظروا إلى هذا الاهتمام، همهم الوحيد أن يبقى كتاب الله بين أظهر المسلمين، ويفكرون رضي الله عنهم في كل وسيلة يمكن أن يحفظ بها كتاب الله، على عكس أهل هذا العصر وأهل هذا الزمان الذين ضيعوا جميع هذه المعالم. ولكن الصحابة لما أخذوا التربية النبوية القرآنية أول ما تطرق، هذا كان في أوائل خلافة الصديق رضي الله عنه، لم تمضي منها أيام إلا أيام قلائل، فجاء للصديق خوفا أن يفقد القرآن أو أن يفقد الحفاظ بين ظهور المسلمين. فلهذا الصديق لما اقترحت عليه القضية توقف وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء من الصديق رضي الله عنه يدل على إثاره للاتباع وبغضه للابتداع. هذه في الحقيقة يعني ملاحظة ينبغي أن يلاحظها الإخوة، وهي تمسك الصديق رضي الله عنه بما كان عليه إمام الهدى، ويخاف رضي الله عنه أن يقع في البدعة، مع أن هذا الأمر في الحقيقة ليس بمبتدع، وإنما هو عبارة عن جمع وتحيد لكتاب الله فقط، وإلا القرآن هو كله مكتوب وانتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك من الجديد شيء.
فالمهم تردد الصديق في القضية وحق له رضي الله عنه أن يتردد، ولكن عمر رضي الله عنه يلح على القضية ويرى أن هذا الأمر لا بد منه، أن هذا الأمر لا بد أن يكون وأن يقع. فشرح الله صدر أبي بكر للقضية ودعا من هو أخبر بهذا الموضوع وممن له خبرة واسعة، ووصفه الصديق بأوصاف هو جدير بها وحقيق بها، فذكر له أنك شاب وأنك ذا عقل وأنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه بأوصاف، لأن الشباب هو أوعى وأنشط وهو كثير الاستحضار، لأن الشيخ الفاني يقع له السهو ويقع له النسيان، والطفل الصغير يكون فيه طيش ويكون معه ضياع، أما الشاب العاقل الذي فيه من الذكاء والذي معه من الذكاء ما يؤهله لهذا الأمر فيبقى على وعيه. فوصفه الصديق رضي الله عنه بهذا الوصف. وأيضا زيد هو بنفسه تردد في الموضوع، انظروا إلى صحابة رسول الله كيف تمسكهم به دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحافظتهم عليه، كيف يتمسكون ويحافظون، لأن هذا التردد ما هو مثلنا الآن، نحن الآن الذين نسارع للبدع بكل سهولة وبكل يسر، ما إن تأتينا بدعة أو يأتينا مبتدع إلا ودخلنا معه وصارعنا وأعطينا لهذه العنوان أو لهذا العنوان أعطيناه اسم بدعة حسن. هذا الأمر الذي هو عمود فقري للأمة الإسلامية ومع ذلك يتردد فيه صحابة رسول الله، وما صحابة رسول الله ولكن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حفاظهم أئمتهم. من هو زيد؟ زيد بن ثابت هو الذي يعتبر المربى من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان أذكى صحابة رسول الله، تعلم اللغة الأجنبية السريانية العبرية، تعلمها في 25 يوما، أتقنها وبدأ يقرأها ويكتب بها. انظروا إلى الذكاء، هذا زيد هو الذي كان يقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب التي كانت ترد عليه من جهات، يعني الكتب الأجنبية، هذا زيد بن ثابت. فلهذا الصديق لما يعلم له من خبرة وصفه بهذه الأوصاف، فذكر له النشاط وهو في الحقيقة الحيوية التي ينبغي أن يتصف بها شبابنا، يعني الخمول والكسال وكثرة النوم وكثرة التثاؤب وكثرة التواني وكثرة التضييع وكثرة، هذا ليس من صفات صحابة رسول الله، ولكنه هو من صفات البطالين الذين يضيعون الوقت فيما لا يعنيهم. فلهذا وصفه بالنشاط ووصفه بالشباب ووصفه بالعقل، بأنه رجل عاقل متزن ما هو طائش فيه طيش ولا حماقة ولا إيه ولا تنطع ولا شيء من ذلك، ولكن ذلك الرجل المتزن الذي يعرف ما يقول ويعرف ما ينطق به. فلهذا الصديق قال زيد قال لو كلفوني بنقل جبل أحد كان أيسر علي وأسهل. يعني انظروا إلى هذه الموازنة وهذا التشبيه، هذا عظيم. يعني هذا القضايا حتى الشباب يكون لهم وعي في كل خطواتهم، الواحد منا لو اختير لأمر من الأمور لصارع ولا انتفخ وانتفش، لأنه وقع عليه الاختيار من طرف أكبر مسؤول في ذلك الوقت، من طرف أمير المؤمنين ومن طرف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصرح بهذا التصريح ويقول أن هذا القضية أثقل عليه منه من جبل أحد. لو كلفوه بنقل جبل أحد، وهذا طبعا من المستحيل لفعل، ولكنه كلف بجمع كتاب لا الموجود بناء ظهور المسلمين، ليس شيء مفقود فيه الحفاظ، يعني يوجد منهم العدد الكثير، وفيه الآيات مكتوبة بخطوط معروفة، وأكثر من كتبه هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لبغضهم رضي الله عنهم للبدعة يتثقلون في هذا الأمور ويتحفظون أشد التحفظ. وهكذا في الحقيقة التربية النبوية، وهكذا ينبغي للمسلم أن يتربى على هذه القواعد السلفية الصحيحة، تربيه وتكونه، يعني لا يخطو خطوة إلا بدليل إلا بسنة. ومع ذلك شرح الله له الصدر وتوكل على الله وبدأ في جمع القرآن، وجمعه من الأوعية ومن الظروف التي كان يكتب فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه لا يقبل آية إلا بشاهدين، هو حافظ واللوح موجود يعني الظروف، ومع ذلك لا يقبل ذلك إلا بشاهدين، يعني لجاء واحد بآية من الآيات ائت له بشاهد من صحابة رسول الله، والصحابة زكاهم القرآن وهم عدول بالإجماع إلا من شذا. ومع ذلك كل هذه الاحتياطات تستعمل في جمع القرآن، تتعرفوا عناية السلف القوية بكتاب الله حتى لا يتكلم رجل كافر أو رجل في قلبه مراد بانتشافات، حتى لا يقال بأن القرآن تلعب به أو بأن القرآن كان هكذا عفو الله، ولكن القرآن كانت له الخطوات، خطوات دقيقة حتى جمع وجمع ونظر وجمع ونظر حتى كان آخر ممن جمعه من جمعه عثمان رضي الله عنه بعد اقتراح جديد أيضا مثل الاقتراح السابق، إلا أن الأول كان من طرف عمر والثاني كان من طرف حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي أيضا كان في جهة العراق، وحصل ما حصل وقتل من القراء ما قتل، ووقع من الاختلاف في بعض القراءات ما وقع. فجاء حذيفة إلى أمير المسلمين إلى أمير المؤمنين في ذلك الوقت وقال له إن الخلافة قد حصل في كذا وكذا، فلعل هذه الأمة تختلف كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. فجمع عثمان رضي الله عنه القضية من جديد، وجاء بزيد بن ثابت من جديد، وجاء بسعيد بن العاص من جديد، وجئت بالصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها والتي كانت على إثر ما فعله زيد بن ثابت في السابق، وأعيد النظر من جديد، وجمع القرآن، وحرق ما ليس له علاقة بهذا الموضوع. فحرقت الآية المنسوخة، وحرقت التفاسير الملحقة والمعلقة، وبقي القرآن غض طرية، وروعي في هذا الأمر العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فهذه الخطوات الدقيقة من بداية من عهد الصديق إلى عهد عثمان في الحقيقة يدل على شيء، يدل على عناية سلفنا الصالح وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. نحن الآن إذا رجعنا إلى أسانيد القراء وخصوصا ما كتبه ابن الجزري وغيره ممن ذكروا الأسانيد، نجد أن الطرق كثيرة، أحيانا تبلغ إلى أكثر من 50 طريق، وأحيانا إلى أكثر من 100 طريق، ولكن كل مرجع هم الصحابة في روايتهم للقراءة. فهذا يدل على العناية الكبرى التي وليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله في الحفظ، هذا الجمع وهذا الحفظ وهذا الفهم وهذا كل ما يتطلبه المسلم. إذا رجعنا الآن إلى التفاسير السلفية، وطبعا أقدم ما وصل إلينا من تفاسير سلفية هو تفسير ابن جرير الطبري، يعتبر أقدم ما وصل إلينا من تفاسير المجموعة هو تفسير ابن جرير الطبري رضي الله عنه. نجد بالاستقراء وبالتتبع لا نجد آية من الآيات إلا وللصحابة رضي الله عنهم فيها كلام، لا تجد، يعني افتح على دفتي المصحف وتتبعه آية آية، تجد في كل آية للصحابة فيها توجيه. من أخذ هذا التوجيه عن الصحابة هم التابعون. وعليكم السلام. إذن الصحابة لم يكونوا بالحفاظ للحروف فقط، ولكنهم كانوا أولئك الذين جمعوا بين الحفظ وجمعوا بين التفسير وجمعوا بين العلم وجمعوا بين العمل. الآن الشباب ربما بعد الشباب يقول بأن قضية التجويد أمر مخطر. على هذا التجويد أمر تلقي عن صحابة رسول الله حرفا حرفا، وما ذاتهم حرف واحد، فكل قراءة وكل ما ورد فمصدره يرجع إليه إلى الصحابة، وكل قراءة لا تأتي عن الصحابة لا وجود لها ولا أصل لها. فلهذا جميع القراء الكبار سواء الصغار منهم أو الكبار أو غيرهم أو العشرة أو الأربعة عشر أو الأربعة والعشرين أو الخمسة والعشرين، كل هذه القراءة ترجع إلى صحابة رسول الله. لغة القرآن من أولها إلى آخرها كانت عنده عند الصحابة. فإذن في الحقيقة الذي يظهر ويبرز عناية الصحابة بكتاب الله الذي يخوض في غمار هذه الكتب والذي يتتبعها كتابا كتابا. الآن إذا رجعنا لابن أبي حاتم نجد كذلك، إذا رجعنا لابن مرضوية نجد كذلك، إذا رجعنا لعبد ابن حميد نجد كذلك، إذا رجعنا إلى عبد الرزاق نجد كذلك، إذا رجعنا إلى النسائي نجد كذلك، إذا رجعنا إلى الإمام البخاري في الصحيح نجد كذلك. يعني كتب بحمد الله تركت لنا من علم الصحابة بتفسير كتاب الله ما يزول به العذر على المسلمين. يمكن لأن المسلم يقول أنا لا والله لا أستطيع أن أفهم القرآن، لا بالله نستطيع أن نفهم كتاب الله بواسطة صحابة رسول الله. إذا عندنا من العلم ما يؤهلنا من العربية ومن الأصول ومن الفهم ما نستطيع أن نفهم به كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نعجز عن فهم مفاهيم الصحابة. فنفهم ما بينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد أخذنا العلم المباشر عن النبوة، لأن الصحابة ما أخذوا هذا الفهم إلا عن صاحب الوحي. يستحيل أن صحابي واحدا رضي الله عنه توقف في آية وما عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طبعا القرآن هو من أوله إلى آخره في آيات لا تحتاج إليه إلى أحد، فهي مفهومة بنفسها. فلهذا معظم آية القرآن مجمع على فهمها، معظم، لا أقول كل القرآن، ولكن معظم الآية القرآنية، لأن كما قررنا غير ما مر أن معظم الآية القرآنية هي تدل عليه على العقيدة، والعقيدة بحمد الله هي أمر مجمع عليه بين صحابة رسول الله. فلهذا كان الصحابة إذا توقفوا في أمر أو توقف أحدهم في أمر فما يأتي إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن ذلك الأمر فيفسره. فلهذا قضيت لما تلي قوله تعالى إن الشرك لظلم على الآية الأخرى اللي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم اشتكى الصحابة. كيف؟ من الذي لا يستطيع؟ من الذي لا يظلم نفسه؟ تساءلوا واستفسروا عن هذا الموضوع، ففسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الظلم المقصود في هذه الآية هو إيه؟ هو الشرك، بدليل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا كل قضية الآية إضر في أواخر سورة البقرة لما اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب، جاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون. كيف؟ هذا أمر عظيم لا نستطيع أن نتحمل. فنزلت الآية فأزلت عنهم الإشكال. وهكذا كل الآيات القرآنية التي كانت تشتبه على الصحابة وتلتبس ويختلط أمرها عليهم يسارعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الحق فيها، ولكن ما سألوه رضي الله عنهم عن آية من آيات الصفات، ولا سألوا عن اسم من أسماء الله، ولا سألوا عن فعل من أفعال الله، ولا سألوا عن أمر من أمور الآخرة، لأن هذه أمور معلومة عندهم من الدين بالضرورة، فهي مفهومة وواضحة. فلا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلا يسألون هذا السؤال ولا يضعون، لأن الاستواء معلوم عندهم في اللغة العربية وهم أصحاب العقيدة. ولا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يجوا يقولوا في السر، اليد معروفة عندهم ويعرفون عقيدتها. فلهذا ما ثبت عن أحد منهم في حديث ولا في أثر من الآثار أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن آية من آيات الصفات، أو عن آية من آية الأسماء، أو عن آية من آية الأفعال. ما ثبت ولا صح ولا وجود له لا في تفسير ولا في أثر أبدا. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم العناية الكبرى بكتاب الله، وهم السلف الأول الذين إذا ذكرنا السلف دائما يذهبوا بنا الاسم إلى هؤلاء الأفاضل الأخير. ابن مسعود كما ذكرت لكم قال لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له المطايا لشددتها إليه. فلما كانوا يعني يحتاجون إلى حديث أو يسمعون بحديث كانوا يشدون له الرحل، يذهبون إليه لحاجتهم إليه. فلهذا الصحابة ما قصروا في فهم كتاب الله ولا في آية من الآيات، ولهذا بالاستقراء رضي الله عنهم تجد عندهم العلم الكامل بالقرآن من أوله إلى آخره، وهذا بتصريحاتهم كما جاء عن ابن مسعود وكما جاء عن التابعين بعد عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. إذا انتقلنا من هذا الجيل اللي هو السلف القاعدة الأساسية للمسلمين، وهي في الحقيقة يجب أن تكون هي المرجع في العقيدة، والمرجع في الفهم، والمرجع في الإحكام، والمرجع في الأخلاق، والمرجع في كل شيء شيء. هذه القاعدة، لأن هذا هو الجيل العملي للإسلام، التطبيق العملي الأساسي للإسلام هم الصحابة رضي الله عنهم. ومن تخطى هذا الجيل وأراد الهداية في غير هذا الجيل واحتقر ما كان على هذا الجيل أضله الله. فهذا الجيل هو القاعدة الكبرى، ولهذا احنا دائما نقول لإخواننا دائما الذين يعارضون العقيدة السلفية نقول ارجعوا إلى السلف، هل تجدون عندهم مما يخالف هذه العقيدة؟ ارجعوا إلى الصحابة. ولكن عقيدة ما كان عليها صحابة رسول الله لا خلاف فيها، علم ما كان عليه صحابة رسول الله لا خلاف فيه، شريعة عبادة ما كان عليها صحابة رسول الله لا خلاف فيها. لأن لا يمكن للمسلمين يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعرف قدر نفسه أن تسول له نفسه أنه يكون أفضل من أحد من الصحابة. إذا كان هذا فهذا الغرور الأكبر. فلهذا تتفق القاعدة الأساسية في الموضوع وهم إيه؟ وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم نحن الآن بالتدرج بعناية السلف بكتاب الله نجد التابعين رضي الله عنهم في المقدمة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعني هذا من مميزات المفسرين السابقين يجمعون بين رواية الحديث وبناء العلم بكتاب الله، يعني هذه الميزة التي يمتاز بها السلف الصالح على اختلاف طبقاتهم رضي الله عنهم، أنهم يجمعون بين الرواية أي معرفة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمعون بناء الفهم بكتاب الله وبالعناية به. فلهذا تجد أكبر المحدثين في عديد في عديد التابعين تجدهم أكبر المفسرين، أكثر رواة الحديث في عديد التابعين تجدهم أكثر الناس تفسيرا لكتاب الله. وعليكم السلام. إلى تعدين مثلا عثمان اللي في الصحابة، وتعدين زيد ابن ثابت، وتأدينا عائشة أم المؤمنين، وتأدينا أبا هريرة، وتأدينا المجموعة الذين رويت عليهم تفاسير وعددهم كثير. وأردنا الانتقال إليه إلى التابعين. بمن نبدأ؟ نجد سعيد بن المسيب وهو من خيرة التابعين الأفاضل. سعيد إمام في الرواية، وكثرته للرواية معروفة. نجد زيد بن أسلم وكثرته للرواية. نجد سعيد بن جبير وكثرته للرواية. وهكذا نذكر سلسلة أكابر المحدثين الذين كان لهم علم بكتاب الله، فكانوا يجمعون بين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون بين الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى كما هو مبثوث ومبسوط في كتب التفسير التي تروي ذلك بالأسانيد. المهم، نتجاوز هذه العصور ولها العناية الكبرى بكتاب الله في جميع حلقاتها الزمنية، ونبدأ في يعني التخصصات في علوم كتاب الله. نجد هذا تخصص بالرسم، ونجد هذا تخصص برواية معينة، ونجد هذا تخصص بتوجيه القراءات، ونجد هذا تخصص بقراءة معينة. نجد أنواع منه من التخصصات التي أعطيت لكتاب الله، بحيث إذا جمعنا زاوية من هذه الزوايا نجد لوائح كثيرة وكثيرة جدا في الذين تخصصوا في جزئية معينة ممن خدموا كتاب الله. فهذه لائحة المفسرين، وهذه لائحة القارئين، وهذه لائحة المجودين، وهذه لائحة الذين تخصصوا في لغة القرآن، وهذه لائحة الذين تخصصوا في عربية القرآن، وهذه لائحة الذين تخصصوا في توجيه آية القرآن، وهؤلاء الذين تخصصوا في آية الإحكام، وهؤلاء الذين تخصصوا في آية الأخلاق، وهؤلاء الذين تخصصوا في صور معينة. الآن لو أردنا أن نذكر لجماعة ممن اعتنوا بصور معينة، مثلا صورة الملك تجد فيها تآلف، صورة الإخلاص تجد فيها تآلف، صورة النصر تجد فيها تآلف، فعناية السلف رضي الله عنهم بالقرآن كانت فائقة وعظيمة جدا، ولا يعرفها إلا من تتبعها ودقق فيها النظر، يعني جزئية جزئية. كم واحد كتب في فضائل القرآن؟ فضائل القرآن فقط وحده كم نجد؟ يعني جميع غير الكتب التي ادمجتها وادخلتها في مصادرها، بحال البخاري مثلا، وبحال الترمذي، بحال غيره، بحال النسائي، وكغير هؤلاء. أرنا أبو عبيد، أرنا ابن الدرس، أرنا القرطبي، أرنا واحد المجموعة من الناس الذين تخصصوا في تأليفه فيما يتعلق به بفضائل القرآن، سواء الأقدمون منهم والمتأخرون. فلهذا في الحقيقة أنا أقصدي بذكر هذا العنوان اللي هو عناية السلف بكتاب الله، الربط بين هذه العناية وبينه وبين قضية العقيدة، وأن السلف ما كان لهم هذا الاهتمام بكتاب الله إلا أن القرآن هو المصدر الأول للعقيدة السلفية، وإلا لماذا هذه العناية المتوالية طيلة هذه العصور؟ إذا لم يكن القرآن يضم لنا العقيدة بإجماعها، فلماذا اعتنى السلف هذه العناية بكتاب الله طيلة هذه العصور، بداية من صحابة رسول الله وإلى أن تقوم الساعة؟ وما يزال الناس بحمد الله، وما تزال الطائفة المنصورة التي اختارها الله تبارك وتعالى الآن تساهم وتشترك في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، كل بحسب جهده وكل بحسب طاقته. فلماذا هذه العناية؟ العناية هذه ذكرتها، القصد من هذا الكلام وهو أن القرآن هو المصدر الأول للعقيدة، وإلا إذا لم يكن القرآن هو المصدر الأول للعقيدة، فما هذه العناية؟ يعني هذه العناية يعني أعطيها القرآن وأعطاها السلف للقرآن رضي الله عنهم، لأن القرآن يتضمن بندفته عقيدة المسلمين التي هي أغلى ما يملكون، وعليها يدافعون، وعليها يموتون، وبها يحيون إن شاء الله. فهذه هي خلاصة الكلام عليه، على عناية السلف بكتاب الله. وإذا كانت هناك أسئلة يمكن. يا سيدي سبحانك اللهم وبحمدك.